الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم احبتي المستمعين الكرام في مستهل هذا اللقاء، ونرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوه المستمعين والاخوات المستمعات.
حياكم الله. نبتدي باذن الله تعالى بالقاعده 53 بعد المئة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق؟ هذا ثلاثه انواع.
نعم.
احدها انه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في المحرمات في النكاح.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي قاعدة، وهو أن ولد الولد له أحكام، وهل يشابه الولد، الولد يعني الولد نص يعني الصل مثلا، هل يشابهه أو يختلف حكمه من حال إلى حال؟ روى على أنواع. يقول الحال أول أنه أن حكم الولد، حكم الولد مع وجود الولد وعدمه، يعني لا يختلف حكمه مع إذا كان له ولد ولد ولد، فالحكم واحد، يستويان في هذه المسائل. وذلك أن يدخل مع وجود الولد وعدمه، نعم، ذلك في المحرمات في النكاح. قرأت هذه؟
نعم.
وذلك في المحرمات في النكاح، بمعنى أنه كما تقدم أن الولد ولد الولد في باب التحريم، فلا يجوز مثلا للرجل كما تقدم في أن البنت وبنت البنت وبنت الابن كلهم يحرم، كما تحرم البنت بالصلب كذلك تحرم منها مع وجودها وعدمها للابن أو للبنت، فهذا الحكم يستوي يعني فيه، لا يفترق الحكم، هذا باتفاق أهل العلم. نعم.
وامتناع القصاص بين الوالد وولده،
وهذه أيضا امتناع القصاص، بمعنى لو أنه قتل مثلا ولده فيمتنع القصاص بين الوالد والولد عند جماهير أهل العلم، وقالوا أنه كذلك يلحق به الجد بمعنى انه كما ان هذا هو حكم الولد كذلك حكم ولد الولد، يعني كما لو قتل ولد ولده عند كما تقدم. وهذه المساله فيها خلاف بين العلم، والجمهور على هذا، واستدل بأحاديث جاءت في هذا الباب من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه، حديث ابن عباس، وكذلك حديث اخر وعند الترمذي وغيره، وكذلك رواه ابن جارود رحمه الله في مسنده باسناد جيد انه لا يقاد الولد بالولد، وقالوا انه سبب وجوده فلا يكون سببا لعدم. مالك رحمه الله فرق بين ان يكون القتل يعني عمدا تماما، وبين ان يكون في يعني كان بينه في حال مثلا لم يكن يعني عند مباشرة من حال نزاع وحال خلاف مثلا، والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة كما تقدم، وهذا الحكم كما تقدم يستوي فيه وجود الولد وعدمه، نعم يستوي في الحكم. نعم.
ورد شهادته له
كذلك أيضا أنه يقول لا يجوز أن يشهد، كما أنه لا يجوز تقوى شهادة الولد لوالده فكذلك لا تقوى شهادة ولد الولد لجده. نعم. هذا قول جماهير أهل العلم، وخالف آخرون من العلم وقالوا إنه له أن يشهد، وهذا قول يروى عن شريح وجماعة من العلم يروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه، ويقولون إن الشهادة مقتضاها العدالة، فمن كل من كان عدلا فإن شهادته تقبل. الله عز وجل لم يعلق منع الشهادة لا بالولادة ولا بالبلوغ ولا بالأبوة، إنما علقها بهذه الأوصاف وهي العدالة. والجمهور ذكروا أحوال قالوا إنه للتهمة، لأن التهمة التي تكون بينهما فإنه لا تقبل شهادته له. والذين خالفوا قالوا ربما تكون التهمة أحيانا مع الصديق ومع القريب غير الوالد والولد، قد تكون أبلغ من التهمة التي تكون بين الولد ووالده. ولهذا قالوا إن هذا القيد أو هذا الوصف عندهم مضطرب. ويروى أن شريح رحمه الله أتاه رجل وامرأة ورجل آخر، فخاصمت المرأة الرجل فطلب منها الشهادة فشهد لها رجلان، فحكم لها، فقال خصمها هذا زوجها وهذا أبوها، يعني الذين شهد هما زوجها وأبوها. فقال شريح رحمه الله وهل يشهد للمرأة إلا زوجها وأبوها؟ يعني من يشهد؟ يعني لا يحضرها في الغالب إلا كأن قربته أقرب الناس إليها زوجها وأبوها. هل تعلم جرحا؟ هل تعلم جرحا؟ وهذا رواه عبد الرزاق وغيره مثابت صحيح عن شريح وجاء عن جمع من الصحابة. والذين قالوا إن الأب وإن الوالد والولد هم ضمة التهمة، وقالوا إن الشارع علق الحكم بالمظنة، والوالد والولد مظنة لأن يشهد له بأمر ليس بصحيح، فإذا علقه بالمظنة فالشارع قد يعلق الأحكام بالمظنة، وكونه والد أو كونه ولد مظنة التهمة. وهذا يقول بقيم جماعة تعليق الحكم بالمظنة لو أن الشارع علق المنع بكونه والد أو ولد، فلما أنه لم يعلقه بهذا دل على أن المظنة في مذهبه لا محل لها، إنما المعول عليه هو التهمة. ولهذا قال النبي عليه السلام في حديث عند حديث عند بلود ولا ضمين في ولاء ولا قرابة، يعني ولا متهم. ولهذا لو كان متهما في الشهادة له مثلا فإن لا تقبل شهادته من أي إنسان، وهذا القول هو أظهر وأوضح. نعم
ذلك مقضي الشيخ. ثم قال ووجوب إعفافه،
كذلك أيضا وجوب الإعفاف بمعنى أنه يجب عليه أن يعف كما يجب على الوالد أن يعف ولده، كذلك وجوب الإعفاف على ولد الولد ولم يفرق بين الولد وولد الولد. فهذا هو المسألة ما يخالف مما يستوي فيها الولد وولد الولد، وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا إنه كما أن تجب النفقة يجب عليه أيضا إعفافه. نعم.
وجر الولاء
كذلك، جر الولاء معنى أنه لو كان لو تزوج مثلا رجل امرأة معتقة لقوم أو معتقة لرجل، والذي تزوجها رقيق وأبوه رقيق، هو رقيق وأبوه رقيق، ففي هذه الحالة أولاد تلك المرأة من هذا الرجل يكون ولاؤهم لمعتق أمهم، لا يكون يعني معنى الإرث ولاؤهم، يعني أن لو ماتوا فإن الذي يرثهم هو الذي اعتق الأم، لأن الأب لا يصلح للإرث لأنه مملوك. ففي هذه الحال نقول إذا كان لو أنه عتق جدهم وأبوهم رقيق، هل يجر ولاء أولاد ولده أولاد ولده ويكون هو الوارث لهم، أو لا يجر ولاءهم؟ لا يجر، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والأصل استقرار هو الأصل ثباته. منهم من قال إنه يجر ولاءهم كما لو عتق أبوه، فإنه لو عتق أبوه فإنه يجر ولاء أولاده ويعود إليه، إنما كان هذا الحال حال ضرورة لأنه ليس محلا للملك بل هو مملوك، فإذا عتق أبوه فإنه يجر الولاء. جر الولاء يعني انتقاله، يعني ينتقل ولاء أولاده من موالي الأم إلى أبيهم، إنما هذه فترة ضرورة لأنه مملوك. لكن لو كان رقيقا وعتق جدهم والأب في حرقه، هل ينتقل الولاء إليه؟ هذا هو قول المذهب، والقول الآخر هو الأمر أنه لا ينتقل، لأن النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وقال الولاء لمن أعتق. نعم.
والوقف
كذلك، الوقف مثلا على ولده وعلى ولد ولده، فإن على ولده فإنه يدخل في الولد ولد الولد، إذا قالوا هذا وقف على ولدي فإنه كما يدخل الولد يدخل الولد الولد. نعم
نعم. والوصية على قول
كذلك أيضا الوصية هل تكون حكم وقت لو قال هذه الوصية مثلا على قول هل يدخل فيه ولد الولد؟ هذا فيه يعني فيه خلاف فيه خلاف هل يكون حكم حكم الوقف او لا يكون حكم حكم الوقف. نعم.
ودفع الزكاة
ودفع الزكاة ايضا هل يجوز ان يدفع بمعنى ان الزكاة ان الزكاة ان الوصية قولها الوصية على قول الوصية على قول كذلك يتعلق ب الوقف.
نعم.
في حكمها وكذلك دفع الزكاة معنى أنه هل تكون تصح مثلا الزكاة أن يدفع الزكاة لولد ولدها أو أنه كما قدم هنا أن حكم الولد حكم ولد الولد حكم الولد حكم ولد الولد معنى أنه لا يدفع الزكاة لولد ولده فالجد لا يعطي الزكاة لأولاد أولاده كما أنه لا يعطيها لأولاده. والزكاة فيها خلاف وإن كان الصحيح أنه يجوز صرف الزكاة للولد إن حينما يكون الولد محتاج للنفقة ويكون الوالد ليس قادرا على النفقة ليس قادرا على النفقة عليهم هو عنده زكاة فإننا لا نقول تدفع الزكاة لغيرهم وتذهب وتستدين أو تطلب الزكاة أنت وتنفق عليهم فكوننا في الحقيقة نقول إنه يصرف الزكاة إليهم أولى من كوننا أن نأمرهم مثلا أن يستدينوا حتى يكونون مدينين فيعطون الزكاة أو أنه يستدين النفقة عليهم مثلا حتى يكون مدين فيعطون الزكاة أو أنه يطلب الزكاة. ولهذا وجاء في هذا أدلة معروفة في هذه المسألة من جهة جواز من جهة وجوب صرف جواز صرف الزكاة وإن كان الجمهور على 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 خلاف هذا القول لكن كما نقول يعني أنه المقتضي سالم وهو وجود الحاجة سالم عن المعارض المقاوم وذلك أنه هو في الحقيقة ليس قادرا على النفقة وهم مستعدون إلى ذلك فإذا صرف إليهم كان حسن أما إذا كان صرفه إليهم لأجل دفع دين عليهم فهذا أظهر في الجواز. نعم
تفضل فضيلة الشيخ. ثم ذكر النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في صور ذكر منها أولا الميراث.
نعم ما يدخل فيه عند عدم الولد هذا النوع الثاني وذلك أنه يدخل عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في صور منها الميراث وذلك أن ولد الولد لا يرث مع وجود الولد بصلبه. نعم. فلو أنه مات عن ابنه وابن ابنه فابن الابن ما للشيء بوجود الابن إنما يدخل عند عدم الولد معنى أنه إذا كان هلك عن ابن ابن
نعم
الابن غير موجود فإنه ينزل منزلة الابن عند عدم هلك عن بنت ابن فإنه في هذه الحالة البنت ترث لو وجد الابن فإنه لا يرث.
نعم.
ففي هذه الحالة يدخل عند عدم. نعم.
وولاية النكاح.
نعم وولاية النكاح فإن الجد يلي نكاح ولد الولد عند فقد أبيه ولا يليه عند وجود الأب لأنه هو الذي يتولاه. نعم.
والصلاة على الجنازة
كذلك الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة معنى أنه هو الأولى بالصلاة عليهم دون الجد. نعم.
والحضانة
والحضانة الأب أولى إنما تكون له الولاية بالحضانة عند فقد الأب. نعم.
نعم. والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال وذلك في صور منها الرضيع في الهدى.
النوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال.
نعم.
لا يأخذ حكم الولد بل كأنه أدل في هذه الحال الرجوع في الهبة. الأب له أن يرجع في الهبة كما تقال لأنه له الرجوع في الهبة وحليم بن عباس بن عمر لا يحل الرجوع الوهد وهب إلا للوالد فيما وهب لولده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عادي يبكى الكلب يقيه ثم يعود في قيه لكن استثني الوالد الوالد له الرجوع ولا يدخل في هذا الجد فالجد قالوا لا رجوع له في هذا على المشهور عندهم فالقصد من هذا هو التمثيل على هذه القاعدة وأنه عندهم في هذه الصور لا يدخل لا يأخذ هذا الحكم. نعم.
والأخذ من مال الولد
كذلك قالوا إنه لا يأخذ من مال ولد ولده والأب يأخذ من مال الولد ما شاء من حاجة أو غير حاجة على المشهور أحمد والجمهور عند الحاجة. أما الجد فقالوا إنه لا يأخذ حكم الأب في هذه الحالة. نعم.
ولاية المال
كذلك ولاية المال ليست مثل الاب الذي يلي مع بل الولاد, بل انه مع وجود الاب ومع عدمه لا يكون حكم الاب. نعم.
والاستئذان في الجهاد
كذلك ايضا لا ياخذ حكم الاب الاستئذان في الجهاد على المشهور عندهم, وذلك ان الابن قالوا خاص بالاب والام. نعم.
والاستتباع في الاسلام
كذلك اذا اسلم الرجل فانه يتبعه ولده الصغار الذين يصلون اولادهم ابوهم, يعني يتبع الاب اولاده, والجد خلاف ذلك لا يتبعونه لان هذا حكم خاص بالاب. نعم.
والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره
كذلك ايضا الانفراد بالنفقة, اي ان الجد يجب, يعني ان الجد يجب على النفقة على ولد الولد مع عدم مع وجود, يعني انه اذا كان الجد فانه ينفق على ولد الولد, فإن يعني مع عدم وجودي مع عدم وجودي وارث يعني في هذه الحالة هل تجب عليه النفقة مطلقا ويكون حكم الأب؟ الأب تجب عليه النفقة على ولده مطلقا, أما الجد فإنه مع عدم الأب ومع وجوده, واضح مع وجوده ومع عدم كذلك, مع عدم لا يأخذ حكم الأب وذلك لو كان يأخذ حكم الأب لوجبت النفقة على الجد مطلقا حتى ولو وجد وارث غيره. فلو أنه مثلا كان لإنسان جد وأم فهم يقولون لا تجب النفقة على الجد وحده, ولا تجب حتى ولو لا تجب النفقة عليه وحده, بل تكون النفقة بحسب ميراثهم, فعلى على الأم الثلث لأن هكذا ترث, والباقي يكون للجد لأنه عاصب فلهم, فعليه ثلث النفقة والأم عليها ثلث النفقة. ولو كان مثلا الأم مثلا معسرة, ليست هذا فيما إذا كانت الأم معسرة, لكن لو كانت الأم معسرة هل الواجب عليك كذلك أن عليه ثلث النفقة وعليها الثلث, وإن كانت معسرة سقط عنها ولا يجب إكمالها على الجد, أو يجب عليها أن ينفق النفقة كاملة؟ فيه خلاف عندهم, والقصد من هذا أنه لا يدخل في مسمى الولد, ودخل في مسمى الولد دخل في مسمى الولد في الولد الولد ودخل في مسمى الولد في الصورة لوجبت النفقة على الجد مطلقا, لكن ذكروا هذا التفصيل باختلاف في الحكم, وهذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم, وهو على قيد على وعلى الوارث مثل ذلك, وإن كان الأصل هو وجوب النفقة حينما تتعين, حينما يكون القريب واجدا وقادر فإن تجب عليه. والصحيح وإن كان الصحيح هذه المسألة أن تجب على الجد نفقته, لأننا ننزله منزلة الأب في هذه الحالة يأخذ في هذه الصورة إذا كان قادر على النفقة يأخذ حكم الأب. نعم
نعم انتهت القاعدة.
نعم.
القاعدة 54 بعد 100.
نعم.
خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج للمهر؟ فيه قولان في المذهب, ويذكر أنه روايتان عن أحمد, وأكثر الأصحاب يقولون ليس المتقوم.
نعم.
وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة, فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف, واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها, وحكاه قولا في المذهب, ويتخرج على ذلك مسائل.
نعم.
نذكرها
شيئا. نعم.
منها إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره, وشهود الطلاق إذا رجعوا.
نعم. هذه ذكر هذه المسألة, هذه القاعدة وخروج البضع من الزوج, هذا الخلاف هل هو متقوم أو ليس متقوم, يعني هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر أم لا؟ لأن الزوج إذا دخل بالمرأة وجب لها المهر, بمعنى أن استوفى المنفعة بعد الدخول بها. فلو أنه مثلا أخرجه مخرج في هذه الحالة هل يلزمه المهر؟ وكذلك أيضا لو أن امرأة مثلا أرضعت زوجة صغيرة لرجل لرجل زوجته ارضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى مثلا, هل في هذه الحالة تضمن لانها في هذه الحالة تكون بنتا له وبنتا له لانها رضعت بلبنه وتكون ايضا بنتا لزوجها لزوجته من الرضاع على القول بانه حكم الصهر هذا حكم النسب. هذا كل مبني انه هل هو متقوم او ليس متقوم, وان كان الصحيح انه متقوم يعني انه لو افسده مفسد عليه. فإفساد نكاح المرأة مثلا برضاع الوالد كما تقدم, أو أنه لو شهد شهود مثلا بطلاق الزوجة, لو قال شهد اثنان أن هذا الرجل طلق زوجته وحكم بذلك وفسخ وفرق بينهما ثم بعد ذلك رجعوا, هل يلزمهم ضمان المهر أو لا يلزمهم ذلك؟ هل يلزم ضمان المهر أو لا يلزمهم ذلك؟ على خلاف في هذه المسألة. وإن كان الصحيح أنه يلزمهم ضمان المهر ولو أنهم رجعوا بعد ذلك, حق المرأة لا يسقط من جهة أنه حق الرجل لا يسقط لأنه يعترف بأنهم كاذبون. وهذه لها صور أيضا في باب الجنايات وباب القصاص, فيما لو شهدوا مثلا بأنه يعني سرق فقطعت يداه مثلا ثم رجعوا بعد ذلك. وهذا الصحيح أنه متقوم على الزوج, معنى أنه يلزم من أخرجه ومن أفسد عليه نكاح زوجته أن يضمن له ما أفسده. هذا هو الأمر. قلت عنه واسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا, يعني وأمره أمر الله سبحانه وتعالى أن يعطوا مهر المثل. ثم اختلفوا هل هو يضمن بمهر المثل أو يضمن بما أعطوا أو بما أعطى. والصحيح أنه يضمن للزوج المهر الذي أعطاها لأنه هو الذي أفسد عليه. نعم
أسألكم الله فضيلة الشيخ, إذا بهذا ننتهي من هذه القاعدة.
نعم.
القاعدة 55 بعد 100, يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء. الأول الوطء فيتقرر به المهر على كل حال, وأن مقدماته كاللمس لشهوة والنظر إلى فرجها أو جسدها وهي عارية, فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء.
نعم. المهر يتقرر للمرأة بأمور, الأول الدخول والوطء, فالمعنى أنه يثبت به المهر إن كان مسمى بالمسمى وإن لم يكن مسمى فلمهر المثل. هل يلحق به مقدماته كاللمسة لشهوة أو النظر لجسده عارية أو إلى الفرج؟ هذا من أصحاب من ألحقه بالوطء. وقالوا إنه أيضا إذا كانت الخلوة كما سيأتي وهي تقرر المهر فإنه أبلغ كاللمس وما في حكمه, أولى بأن يقرر المهر. ومن أهل العلم من اقتصر على الوطء أو من اقتصر على الخلوة كما سيأتي. والواحد رحمه الله يقول إذا فعل معها ما لا يحل إلا لزوج كاللمس شهوة نحوها, قال إنه يقرر المهر. لكن الأصل هو عدم التقرير إلا بيقين, ورد في صورة الدخول هذا واضح, وهذه الصورة الأولى من تقرير المهر. نعم
نعم. والثاني الخلوة لمن يمكن الوطء بمثله, فإن كان ثم مانع إما حسي
كالجب
والرتق أو شرعي كالإحرام فهو يقرر المهر على طرق للأصحاب.
نعم أيضا الخلوة لمن يمكن الوطء, يعني إذا كانت المرأة تصلح لذلك فالخلوة تقرر المهر. وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم, سمع في قول زراعة من عوفة أنه قضى الصحابة أنه من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر وجبة العدة. وهذا جاء عن عمر وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنه يقرر المهر كاملا. ولو إن كان ثم مانع مثلا يمنع حسي مثلا لأنه كان لا يمكن الوطء مثلا أو شرعي كالإحرام, فهل يقرر الوطء أو لا يقرره؟ على خلاف الأظهر والله أعلم في هذا المسألة أنه يقرر الوطء مطلقا, الخلوة تقرر حتى ولو كان هناك معنى حسي أو شرعي لما روي عن الصحابة وأنه لم يفصلوا في هذا. ثم أيضا نقول إن وجود المهر بالخلوة، إما أنه حل له بالخلوة بها ما لم يجز لغيره، أو أنه بعد ابتذالها بالخلوة بها يحصل من انكسارها وامتهانها ما يجب معه جبرها بالمهر، وهذا حاصل سواء أنه وقع منه وطء أو لم يقع. يقول هذا في رواية أحمد رحمه الله أنه يتقرر المهر حتى ولو منعته من نفسها لحصول ابتذالها والخلوة بها، ثم بعد ذلك فراقها ما يحصل من الانكسار، فجبر بذلك بوجوب المهر. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وأنه يتقرر مطلقا على كل حال سواء مع هذه الموانع أو مع عدمها. نعم
نعم. الشيخ الثالث: الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر على روايتين بناء على توريثهم؟
هذه الصورة الثالثة هو تقرر المهر بالموت قبل الدخول. فإذا عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول بها فإنه يتقرر المهر بذلك. وهذا ثبتت من السنة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما سئل عن امرأة مات عنها زوجها بعدما عقد عليها، فسألوه فلم يجبهم رضي الله عنه وتوقف، ثم مكث مدة رحمه الله، ثم قال: اجتهدوا فيها رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، يكون خطأ منه ومن الشيطان، لها مهر نسائها لا وكس ولا شطب، وعليها العدة وعليها مهر نسائها لا وكس ولا شطب. فجامع قيسي الأشعري رضي الله عنه فقال: لقد قضى رسول الله امرأة من النساء وزرع بنت واشق بمثل ما قضيت به. فلح عبد الله مسعود بذلك فرحا عظيما، حيث وافق حكمه واجتهاده ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه تحرى ونظر ثم بعد ذلك اجتهد رضي الله عنه. فهذه هي الأمور الثلاثة التي قرر بها المهر، وهناك صور أخرى جاء في تقرر المهر لكن فيها خلاف، والمصنف ذكر الأشهر هذه الصور، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني يبقى شيء نستكمله بإذن الله،
نعمل بس إن شاء الله.
إن شاء الله. أتابعكم الله فضيل الشيخ، أكرر شكر لكم وشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزام الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبة المستمعين الكرام، نلتقي بكم بإذن الله تعالى على خير في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.